بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. نناقش اليوم أبرز القيم التي ينبغي على المترجم أن يتحلى بها، كيف يستثمرها ليؤدي عمله على أكمل وجه ويترجم الأعمال المطلوبة منه بدقة وأمانة واحترافية، مع استعراض بعض النماذج والممارسات لعملية الترجمة وارتباطها بالقيم التي يحتاجها المترجم وأثرها على جودة العمل. نرحب بداية بضيوف البرنامج، الأستاذ قاسم محمد رشيد عريف المتخصص بالترجمة الفورية والنصية. أهلا ومرحبا بكم أستاذ قاسم، ونسعد بوجودك معنا اليوم. حياكم الله. كما نرحب أيضا بالدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز ونائب الرئيس التنفيذي للوقف العلمي، فأهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله أخوي الحبيب الأستاذ قاسم، وإن شاء الله حلقة يعني تكون استثنائية وجميلة
بإذن الله. كما نسعد بكم أيها الإخوة والأخوات بتواصلكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، وعبر صفحات التواصل الاجتماعي لسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم الذي يقول: برأيك ما القيم التي ينبغي على المترجم أن يتحلى بها خلال عمله؟ بداية أبدأ معكم دكتور فؤاد، نحن نتحدث عن الترجمة ارتباطها بالعلوم الشرعية ويعني أهميتها.
صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. اليوم عندما نتكلم عن قضية العلوم الإسلامية الإنسانية المختلفة، ندرك بأن الحضارة الإسلامية في الأصل قامت على مبدأ أساس وهو التركيز على العلوم الإنسانية المختلفة التي تخدم الإنسان كإنسان. ولذلك جاءت المقولة الشهيرة: الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أولى بها. قضية الترجمة أن تتحدث عن قضية نقل العلوم ونقل المعارف ونقل الثقافات، ومن هنا ندرك تماما أن هذا الفن وهذا العلم حظي باعتناء كبير جدا في الشريعة الإسلامية. ولما تعود إلى بداية تاريخ الإسلام وتجد أن المترجم الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هو زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فقد طلب منه عليه الصلاة والسلام بشكل مباشر أن يتعلم لغة اليهود من أجل أن يحسن التعامل مع هؤلاء.
فهو أول مترجم،
وهو أول مترجم في الإسلام. لم تتوقف حركة الترجمة إلى هذا الحد، بل بدأت حركة الترجمة تتسع، ولذلك سنجد أن في عهد الدولة العباسية تحديدا وما بعدها اتسعت رقعة الترجمة بشكل جدا كبير، مرورا بكل الدول الإسلامية، الدولة الأندلسية وغيرها. آنذاك ندرك بأن علماء المسلمين أدركوا تماما بأن الوصول إلى علوم الآخرين وفهم هذه العلوم والتعامل معها بعمق واستفادة واستخلاص وإسقاط ما يناسب منها على معطيات العالم الإسلامي كان يعني سمة بارزة في تلك العصور المختلفة. ولذلك قالوا كلمتهم الشهيرة: من تعلم لغة قوم أمين مكره. وبالتالي نحن نتحدث اليوم عن أعتقد عن مهنة ورسالة شريفة جدا.
جميل، إن شاء الله. نرحب بك أيضا مجددا أستاذ قاسم. بداية لو نعرف المترجم، من هو المترجم بداية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نتكلم عن المترجم ومهمته وتعريفه، يجب أن نعرف ما هي الترجمة في الأصل.
نعم.
الدكتور قد أشار إلى أن الترجمة هي نقل المعلومة بلغة أخرى، لكن الترجمة لو بحثنا في مواقع التواصل، لو وافقنا في الشبكة العنكبوتية، لرأينا ولا سمعنا ولا شاهدنا تعريفات تكاد تكون بعضها مختلفة وتكاد تكون ضد بعض. يعني الحكاية اللي نحن نعرفها بخبرتنا المتواضعة هي نقل المعلومة من لغة إلى أخرى، وأحيانا تحويلها من لغة شفوية إلى تحريرية ومن تحريرية إلى تحريرية، وأحيانا تدخل فيها لغة الجسد. نعم. والمترجم هو الذي يقوم بهذه المهمة.
جميل.
تحويل من لغة جسد إلى لغة شفوية أو تحريرية والعكس، وهنا تكمن مهمته في أمانته بتوصيل هذه المعلومة بحسب الاستراتيجيات والخطط والمعايير الدولية والمعايير الشخصية الذي يقوم باستخدامها للوصول إلى هدفه المنشود.
يعني الترجمة لها أنواع؟
أنواع كثيرة جدا.
نعم، أنواعها؟
نعم. يعني سبحان الله، أنا في الطريق إليكم هنا
نعم.
كل حركة تفسر فهي ترجمة. افتكرت كلمة زمان قبل حوالي في 1981 كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، فكان عندنا عبارة one word sentence، يعني الجملة مكونة من كلمة واحدة. استغربنا، كان الدكتور بيتكلم، قلت له إيش كلمة يعني جملة؟ قال لي جملة مكونة من كلمة واحدة وتفسر تفسيرات مختلفة. قلت له أعطيني مثال واحد لكي أقتنع. قال لي لما يقول الطفل يقول دادي أو مامي، ونفس الحكاية عندنا نقول ماما، بحسب نبرة صوته تفسر. مين اللي يعرفها؟ البيبي ستر أو جليسه أو أخته الكبرى أو أخوه. نقول لك ماما يبغى تجلس جنبه، ماما هو طفشان، ماما هو جيعان، هو موسخ، وهي الكلمة مرة واحدة بحسب نبرة الصوت للطفل تفسر.
صحيح.
كلمة ماما أو whatever، أي كلمة مثلا. الحكاية دي في بعض الأحيان حركات، يعني الآن أطفالك موجودين وشفتهم سهروا إلى فترة إلى وقت طويل جدا، لما تغلق التلفزيون وتغلق الأنوار يقول لك فسرها، واحد من الأطفال يكون جريء يقول لك فسرها أو ترجمها، يعني go to sleep، يعني روح نام. حاجة كلمة. اليوم كنا في دورة رائعة جدا اليوم في مجال الموهوبين، فكانوا بيتكلموا على كلمة واحدة، كلمة طيب تفسر بأكثر من تفسير. طيب تهديد، طيب 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 اللي هي استسلام، طيب يا ماما الحكاية تذمر. فكلمة طيب بحسب النغمة ورفع الصوت وانخفاضه تدل على في نظرة سلبية فيها. يعني يكون عندك ضيوف في البيت وكل شوية طالع في الساعة، إيش معناها؟
إذن يعني فن وعلم فن جميل. أنا بدي أنتقل أيضا للدكتور فؤاد وندخل مباشرة إلى القيم التي يجب أن يتحلى بها، وكما يعني تفضل الأستاذ قاسم، حقيقة المترجم له دور كبير، يهتم بالأمور الشفوية النصية حتى بلغة الجسد.
صحيح.
وبالتالي هناك قيم لابد أن يعني يتحلى بها ويعني تبرز في عمله.
صحيح. يعني إحنا يمكن أن ننظر إلى المترجم على أنه يدور داخل منظومة قيمية، هذه المنظومة القيمية تحكم عمله بدقة متناهية، هي جزء منها أو في الأساس هي الأخلاق المهنية هذه الوظيفة أو هذه الرسالة السامية. أنا أعتقد بأننا يمكن أن نبدأ بأول قيمة، وهي قيمة التمكن العلمي أو العلم، قيمة العلم. قيمة العلم اليوم نحن نتحدث عن قضية المؤهل والتخصص. حتى في التاريخ الإسلامي كانوا يتحدثون أن بعض المترجمين يحرصون على ألا يترجموا إلا في مجال تخصصهم، يعني تجد شخص متخصص في التعليم فيهتم بالترجمة في التعليم، شخص متخصص في الطب يهتم بالترجمة في الطب، وآخر بالهندسة، وهكذا. كان هناك تمكن عالي جدا. هي قيمة العلم وفهم يعني أصول العمل والرسالة وأخذها من منابعها الأساسية، ممكن مثل ما ذكر أخوي الأستاذ قاسم قبل قليل قضية المعايير الدولية والمعايير المحلية، هذا جزء من عملية العلم. وأنا أعود مرة أخرى إلى المترجم الأول زيد بن ثابت، أنه لما أراد أن يتعلم العبرية تعلمها في 17 يوما، ثم بعد ذلك أحسنها وأتقنها، وبعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام استعمله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما كالمترجم الأساس للتعامل مع هذه الفئة في المجتمع، وهي فئة اليهود. إذن قضية التخصص، التخصص، التخصص. طبعا أكيد أن هناك يعني صور مختلفة لعملية الإتقان التخصصي أو الإتقان العلمي في الممارسة لهذه القيمة الأولى، وهي قيمة العلم.
نعم، بارك الله فيكم. أنا
تعقيبا على
هذه النقطة، هناك
كلمة هذه أهم شيء.
نعم.
يعني أدعو من الله أن يسامحونا أصحاب المكاتب حقون الترجمة، لأنه دائما يقول لك نحن مكتب ترجمة، والذي يعمل في هذه المكاتب هو فقط كشكول، فيترجم بحسب هواه، ما هو متخصص. مفروض تخصص قانوني، تخصص شرعي، تخصص صحيح. قضائي، تخصص علمي، الفيزياء، الطب، الحكاية دي. أنا أديك مثال بسيط جدا. كلمة figure، كلمة figure، لما نقول I don't know this figure، هذا أنا أعرف هذا الشخص. كلمة figure تجي في علم الرياضيات معناتها شكل أو حتى رقم. وإذا كان استخدمها باستخدام العامي ولم يدخل في التخصص، المعنى كله
اختلف،
سحق.
صحيح.
عشان كده أنا أقول لك كلمة المترجم الكشكول مشروع غير ناجح.
صحيح.
فمن أول النقاط اللي أثارها اللي هو دكتور
أهمية التخصص فعلا. هل هناك يعني ترجمة متخصصين مع أناس مثلا طبعاً متخصص طبعاً في الترجمة التجارية طبعاً أو الطبية طبعاً أو
طبعاً. يعني أذكر حادثة لأحد الأطباء اللي موجودين من أسرتي أنا، فلمن ترجمت مقاله أو الريبورت حقه اللي هو التقرير، ترجمة عامة غير متخصصة في الطب، اختلف المعنى تماما، اختلف الأمراض، اختلف التشخيص، اختلف كل شيء. يعني ممكن يقضي على مريض بالحكاية دي.
صحيح.
المفروض أن يكون متخصص بالحكاية دي، لأن المصطلحات ممكن تعني معنى آخر في تخصص آخر.
بالضبط.
بالطريقة دي.
صحيح.
يعني هذه نقطة. النقطة الثانية ما أدري أحب أقولها الدكتور ولا لا. أنا أقول الدقة اللي هو بذل الجهد، بذل الوقت. بالنسبة للمنتج، لأنه في عندنا لغتين، السورس والتارجت، اللي هي اللغة المستخدمة واللغة المستهدفة.
أيه.
لازم يكون دقيق جدا. يعني عشان كده احنا من الإحراجات اللي مرت بينا في خلال 30 سنة الماضية في خلال الترجمة، لما يجيك واحد يعطيك ورقة أو مقال ويقول لك ترجمه، ويطلب منك الترجمة في وقت قليل جدا. إذا كان عندك أمانة المفروض ترفض.
أيه.
لأنه مفروض تترجم وتستخدم الأربع قواميس، العربي عربي، العربي إنجليزي، إنجليزي عربي، إنجليزي إنجليزي، عشان تعرف المقصود فيها. أحيانا بتترجم بسرعة، في المراجعة إذا ما راجعت تتضح لك أمور كثير جدا قد تنسيتها. فالدقة مطلوب فيها جهد، مطلوب فيها وقت، مطلوب فيها بصراحة يعني انضباطية مع النفس. الحكاية دي يكون هدفك
قيم عظيمة، الدقة والانضباط. يعني في
يكون هدفك نفس هدف طالب الترجمة.
نعم.
نفس الهدف لازم يكون مع بعض، مش يكون هدفك مادي. اي طبعا للاسف ما نقول احنا ممكن نشتغل بالماده، لكن الفكره ما يكون الهدف الاوحد.
صحيح.
يكون هدفك الوصول الى الترجمه الحقيقيه. هذه النقطه الثانيه. صحيح.
هذا ربما استاذ قاسم واخي مصطفى، انه لو حطينا عنوان لقيمه تشمل قضيه الدقه وقيم اخرى، ربما تكون قضيه الامانه العلميه. الامانه العلميه، الامانه كقيمه، ربما يدخل تحتها مؤشرات. احدى هذه المؤشرات قضيه الدقه. اليوم نحن امام بالذات بعملية الترجمة. الترجمة من السهل جدا أن تمرر ما تريده أنت كمترجم على المتلقي الذي لا يفقه هذه اللغة. يعني أنا الآن بأسمع مثلا أمامي مترجم فرنسي، أنا لا أحسن اللغة الفرنسية، يستطيع أن يترجم لي باللغة العربية ما يقوله ذلك الفرنسي، وإذا به يقلب الحقائق أو يغير بعض المصطلحات أو يقدم، يعني هو حرف نفي فقط، إدخال حرف نفي في سياق جملة ينسف الجملة بالكامل، يغير الاتجاه بالكامل. فقضية الأمانة العلمية في هذا الاتجاه ربما يعني أشار إليها الأستاذ قاسم، من مؤشراتها الدقة، من مؤشراتها التخصصية. يعني نعم. بالفعل الآن لما ذكر قضية، هو ذكر مثال ترى جدا رائع، ونحن الآن أمام طلابنا وطالباتنا في الجامعات وغيرها، حقيقة نحن في المستخلصات، في مستخلصات الأبحاث العلمية لدينا الآن، لما نأتي نعمل مستخلص باللغة الإنجليزية من أجل أن يرفع أبحاث ترخي أو غيرها عندنا. نعم. في الجامعة أحيانا قد يضطر الدكتور أن يذهب إلى شخص يعمل له هذا المستخلص. عادة بعض الذين هم الكشكول، يسماهم أستاذ قاسم بالكشكول، حيأخذ النص ويوديه مباشرة على محركات الترجمة الإلكترونية على سبيل المثال، وبعدين يبدأ يرتب في الجمل كذا ترتيبات معينة وبسم الله. نحن ندرك أن هذه القضية خطيرة وحساسة. وعندما يصبح الهدف، يمكن كما ذكر الأستاذ قاسم، هي أيضا نقطة حساسة ومهمة، عندما يصبح الهدف الأساس هو البعد المادي، يمكن أن أضغط على قيمة الأمانة أو أبعدها قليلا، لأني لا أريد أن يذهب علي العميل. والله نعم. جاني الأستاذ مصطفى، أنا أريد أن أكسب الأستاذ مصطفى لأني أكسب نعم. المردود المالي، فربما أضغط على جانب الأمانة العلمية لدي بشكل أو بآخر.
نعم.
وقد يكون أيضا من صور الأمانة، وأنا سأعيدها إليك لو في صور أخرى، قد يكون من صور الإخلال بالأمانة نسبة القضية إلى نفسه وهي إلى غيره. يعني قضية أني لا أشير إلى المصدر العلمي الذي يعني ربما استل منه بعض المعلومات وكذا، هذه ايضا في الامانه العلميه لدينا يعني حساسه. احيانا انا احتاج انني عندما اشير الى ترجمه نص معين، وهذه من الاشياء الجميله وجدتها في تويتر، ان بعض الاقتباسات التي تحصل من مواقع انجليزيه او غيرها يترجمونها بعض المتطوعين، ثم يقولون هذه نسخه الاصل وهذه نسخة الترجمة، هذا موقع الأصل، من باب عزو القضية إلى مصدرها الأساسي. فهذه قضية أيضا مهمة جدا في قضية التعامل بأمانة أمام قضية الترجمة.
في نقطة هامة جدا بالنسبة للأخطاء اللي بتحصل، يعني في خلال خبرتنا، في خلال دراستنا، في خلال ممارستنا لهذه المهنة، في 4 أو 5 مجالات الخطأ فيها يكاد يكون فاحش وقاتل. يعني الترجمة الطبية مثلا، إن أخطأت فيها قتلت مريض. يعني أفتكر في حادثة من باب النكتة والدعابة، وأتمنى تكون دعابة ليست حقيقية. طبيب لا يتحدث باللغة الإنجليزية ولا بالعربية، جاي من ألمانيا. فترجموا له أنه المريض يعاني من مشكلة في الكلى.
للطبيب نفسه؟
للطبيب. فبعد ما استأصل الكلية سأل الممرضة، أنت قلت اليمين ولا اليسار؟ قيدوا شال السليمة. هذه من الدعابات اللي حصلت. شيء ثاني في الترجمة السياسية، ممكن بخلاف تولي حرب بين دولتين أو انقطاع. الترجمة الدينية ممكن تؤدي إلى كفر.
صحيح؟
ممكن تؤدي إلى ردة. الترجمة القانونية ولها مثال جدا خطير أخذناه قبل حوالي 27 سنة في الترجمة القانونية.
أيوة.
يعني في قرية كانوا يحكموا على السارق بالقتل. أي واحد يسرق قتل. فشخص من جنسية ما يتحدث لغة البلد فاتهموا بسرقة حمار. فقالوا أنت والمحامي تروح لغرفة منعزلة ويحقق معك المحامي. فما ميز بين نبرة الصوت. فبيقولوا باللغة الإنجليزية I stole the horse، جملة إنكارية، أنا اللي سرقت الحمار أو الحصان. فراح ترجمها بنبرة واحدة قال بأنه سرق، أنا سرقت الحصان فقتله وراح فيها زي ما يقولوا وطي.
نعم سبحان الله. أنا أحب أن أستعرض بعض المشاركات للإخوة والأخوات عبر السؤال التفاعلي الذي يقول برأيك ما القيم التي ينبغي على المترجم أن يتحلى بها خلال عمله؟ وهناك عدد من المشاركات. الأخت أروى محمد تقول أن يتحلى بالصدق والأمانة والإخلاص في عمله. عبد الغني يقول الإتقان، أن يكون المترجم متقنا لكلا اللغتين التي ينقل المعنى الموجود في النص المترجم منه والمترجم إلى اللغة الثانية. أميرة تقول الصدق والأمانة أهم الصفات كمترجم ومسلم، أن يكون له موقف محايد. عمر يقول الأمانة والضبط والإتقان.
يعني هي حقيقة بدأ يعني أكثر من قيمة تتقاطع في بعض القيم، لكن هم أضافوا كلمة مهمة جدا وهي قضية الإتقان. طبعا قيمة الإتقان، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، هي قيمة في غاية الأهمية، وهي القيمة التي بنيت عليها أنظمة الجودة العالمية. اليوم عندما يتحدث عن قضية الجودة يتحدثون عن قضية قيمة الإتقان في الشريعة الإسلامية. أنا أعتقد بأن قيمة الإتقان في عمل الترجمة قيمة في غاية الأهمية. ومن الصور التي قد تكون فيها عدم إتقان هو أن يكون الإنسان يمارس أو يؤدي ما لا يمارسه، وهو مثل قضية أني أترجم لغة من لغة إلى لغة وأنا لست يعني عميقا باللغة الأساسية ولا عميقا باللغة الأخرى. وربما أنا يعني سعدني حقيقة وأنا أسمع من الأستاذ قاسم بعض المصطلحات حتى في اللغة العربية.
نعم.
يعني ينطقها ببراعة رائعة، فهو يبدو أنه ما شاء الله ضليع في جانب اللغة العربية. نعم. وبالتالي ضليع أيضا في تخصصه. نعم. باللغة الإنجليزية. هذا جزء. نعم. من عملية الإتقان، الممارسة، أني بالفعل أستطيع أني أتقن الترجمة بعمق وأنقلها إلى 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 الحيز الآخر بدرجة عالية جدا من عملية الإتقان. وهذا لا يمكن أن تتأتى إلا بخبرة، باحتكاك، بالقراءة، بالطلاع إلى آخره.
الله يبارك.
نعم. أنا اسمح لي بداية أخذ اتصال الأخ صلاح من السودان. تفضل يا صلاح.
أنا بسأل الأساتذة والدكاترة.
حياك الله. تفضل.
ما هو المترجم الجيد يعني؟ أنا
من هو المترجم الجيد؟
اثنين. هل يوجد معاهد للترجمة في الوطن العربي؟
جميل.
طيب. تسمع إن شاء الله إلى إجابة. بارك الله فيك أخي صلاح من السودان. أعود لك أستاذ قاسم في إذا تحب أن تجيب. نعم. على سؤال الأخ صلاح أو الأخ.
طيب، المترجم الجيد هو الذي يؤدي عمله بأمانة ببساطة.
نعم.
الذي يؤدي عمله بإتقان باتباع الخطوات المفروض يتبعها للخلوص إلى المهمة السنودة إليه. الفكرة هنا أنه لا يسلم العمل إذا كان ورقياً إلا أن يتأكد أنه هو راضي عنه. بالنسبة للترجمة الشفوية اللي بيسموها simultaneous interpretation اللي هو الترجمة الفورية، دائما يتورط فيها لأنه لا يستطيع أن يسأل الملقي ولا المتلقي.
أي.
فلمن يقع في مشكلة هنا. وفي نقطة مهمة جدا بالنسبة للترجمة الفورية، المفروض لا يتجاوز 40 دقيقة فقط ويبدل. لأنه الضغط بيكون على الذهن، على الدماغ، ضغط شديد جدا زي الكهرباء 110-220.
نعم.
فبالطريقة دي المفروض أنه يريح زي البريك هذا ضروري جدا. وفي بعضهم لما تكون القضية في الحروب وغير الحروب ما يخلوه يتجاوز 25 دقيقة.
حساس
الموضوع.
أنا لا بس لعلي أعيد صياغة سؤال صلاح ولك أنت لأنك أنت المتخصص، كأنه أنا كمستفيد كيف أعرف معايير المترجم الجيد؟ يعني أنا أريد أن أترجم شيء عندي وأذهب إلى
ما ترجم مادة معينة.
بروح للدكاكين اللي تتكلمت عن الكشاكين.
ممتاز.
فأنا كيف أستطيع أعرف الجيد من غير الجيد؟
أحياناً إحنا نتقمص شخصية الزبون.
أها.
ما نأخذ إلا كلمة واحدة، السمعة.
أها.
انتهت. يعني الحكاية دي إنه نبحث، ما نبحث في الحكاية دي سمعة. الفكرة هنا السمعة طبعاً تنتشر سواء سيئة أو إيجابية.
يا سلام.
تنتشر طبعاً خاصة مع الوسائل الجديدة، الوسائل الحديثة تنتشر. لكن في نقطة المفروض أن نوضحها دكتور، من تكلمت عن اللغة المصدر واللغة الهدف. المفروض يتمكن من الاثنتين. أهم حاجة أنه يتمكن من اللغة الهدف لأن اللغة هذيك بياخذ منها هو يفصل بحسب الجمهور. وهنا تجينا النقطة الهامة جدا اللي هو احترام الجمهور سواء عمرا جنسا ثقافة بالطريقة دي يفصلها. يعني اختلاف الثقافات أو اختلاف المعايير العلمية بالطريقة دي أنت من حقك تسأل مين الجمهور. يعني بالطريقة دي كنا ضربت مثل مع الأستاذ هنا حبيت أن أطلق الاسم جورج بوش الأب. كنا نستمع إليه الشخص أكثر من رائع في شخصيات ثانية جدا عربية. هذا يستطيع أن يفصل رسالته ويلقيها بأكثر من نبرة بأكثر من مستوى بحسب المتلقين. يعني قدام الدبلوماسيين بيتكلم بطريقة قدام الرؤساء نفس الرسالة. يروح للماينرز اللي هم عن مال المناجم يهبط بالمستوى إلى مستوى شوارعي تماما لأن الحكاية دي أهم شيء عنده الرسالة وليست الألفاظ.
وبالتالي أستاذ قاسم هل مطلوب من المترجم أن يكون يفهم باللغة العامية بالأمثال؟
جزاك الله خير. إحنا ما نطلق أسماء في أحد الزعماء العرب كان عنده مترجمين أحب أطلق الاسم رحمة الله عليه. يعني كان عنده مترجم إنجليزي عربي وعربي للهجته البدوية لأنه ما يفهم الفصحى. فبالطريقة دي حتى لما يعكسوها بنفس الطريقة من البدوية للفصحى هذه مهمة جدا لأنه أحيانا الفصحى غير مستخدمة. مو بس كده في أي دولة موجودة عندنا المملكة العربية السعودية تعلي أي مصطلح موجود في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب في الوسط المعنى مختلف.
صحيح
جدا مختلف. يمكن تطلق عليه زي المنجل اللي هو اللي قطع تلاقي في السعودية له اسم ثاني في الأردن له اسم ثاني. بالطريقة دي أفتكر تورطت مرة مع شخص مغربي وسمعت كلمة الفارطة قلت له إيش الفارطة عندنا اللي تفرط السبحة تنفرط. قال لي لا السنة الفارطة هي الفائتة إحنا ما نعرفها. وكلمة يعطيك العافية لا تقولها في المغرب.
صحيح
اللي هي النار.
اختلاف اللهجات
المفروض يكون على خبرة بيها.
نعم بارك الله فيكم. أنا أستأذنكم في فاصل قصير مشاهدينا ونعود إليكم بعد قليل.
من المؤسف أن يفتخر الشباب باللغات الأعجمية ويلون ألسنتهم بها دون حاجة حتى أصبح بعضهم يكتب العربية بحروف أجنبية وكأنه قد غاب عنهم أن اللسان العربي هو شعار الإسلام وأهله. قال تعالى
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
فاللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، لذا كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة، إذ هي من شعائر الإسلام وحفظها من تمام حفظه. فينبغي للمسلم أن يعتني باللغة العربية وأن يكون حريصا على دراسة المهم من قواعدها واحتساب الثواب في ذلك، إذ هي مفتاح الفهم للقرآن والسنة. اجتناب اللحن والخطأ فيها قدر المستطاع. عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن. مطالعة كتب الأدب في التراث العربي لا سيما الكتب التي يذكر فيها الشعر والنثر فذلك مما يقيم اللسان ويزيد الحصيلة اللغوية لدى القارئ. الالتزام بها في المكاتبات والحوارات والشعارات في مواقع التواصل وغيرها، التزام التحدث بها مع الكبار والصغار ولو لفترة وجيزة كل يوم، تعليم الأبناء قواعدها وتربيتهم على حبها وإتقانها منذ الصغر، إذ هي لغة القرآن الذي وصفه الله بقوله
وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد ونرحب بضيفينا الكريمين. وانتقل لكم دكتور فؤاد، كنا نتحدث عن قيمة احترام العقل أيضا.
صحيح.
للجمهور وأهميتها عند المترجم.
نحن أولا مستمتعين حقيقة. نعم. تحت الهواء وفوق الهواء مستمتعين. الله يطيب العافية
للأستاذ
قاسم والجمهور الجميل والرائع. إن شاء الله. ولك أخي مصطفى، هو ذكر الأستاذ قاسم قضية الاحترام وتحدث عن قضية احترام العقل، عقل المتلقي، وضرب أمثلة بقضية النزول في مستوى الطرح والارتفاع في مستوى. أنا أعتقد أيضا من الاحترام، من قيمة الاحترام، هو احترام الثقافات المختلفة. يعني أنا كمترجم عندما أترجم قضية ما لا يمكن أن أستهجن أو أستقل بثقافة قوم معينين. يعني أنا بإمكاني أن أترجم يعني من لغة إلى لغة، فأقول يا أخي شوف كيف إيش يقولوا في لغتهم الفلانية، هؤلاء أناس متخلفين، هؤلاء أناس كذا، فلا يحق لي أساسا أن أحكم على ثقافة الشعوب ولا عقلية.
أنت مجرد ناقل.
أنا ناقل، ولذلك يجب أن كما أحترم عقلية المتلقي أحترم ثقافة الناس وثقافة الشعوب. ولذلك قضية احترام ثقافة الآخرين وعلى الأقل التعامل معها بحيادية، حتى لو لم يعني أنا لست متوافقا معها، لكن أتعامل معها بحيادية إنسانية، هذا حتى منهج إسلامي. والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى المدينة وجد أن لليهود طقوس معينة، تركهم وطقوسهم، يعني لم يتعدى على طقوسهم، لم بل سأل لما قالوا بأن اليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء بسبب أن صيام يوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى فيه الله عز وجل موسى من فرعون، أمر بصيام يوم عاشوراء، أمر لأنه قال نحن أولى بموسى، ثم يعني حث في السنة التي بعدها أنه لو كان له خيار أنه يصوم يوما قبله من أجل المخالفة، يعني مخالفة اليهود. لكن يعني قضية أنني هذا منهج ديني موجود لديهم، ولكن ربما يتقاطع باتجاه أو بآخر. احترام ثقافة الناس إجمالا يجب أن تكون مبدأ موجود لدى المترجم، لأنه هو الذي مسؤول عن قضية نقل النصوص المختلفة. أحيانا أن يطلب منك الترجمة في مهمة ما، أحيانا أن تقوم بدور يعني تطوعي أن يترجم نص ما ثم بعد ذلك أعلق على ذلك النص. فقيمة الاحترام، احترام ثقافات الناس، عقول الناس، أعتقد أنها قيمة مهمة
من القيم الجميلة. أيضا من القيم
من النقاط، الله يبارك فيك، تعقيبا على كلام الدكتور الرائع هنا، المترجم ليس له رأي، هو مجرد ناقل.
يا سلام.
أفتكر قبل حوالي 18 سنة حقق معي عشان كلمتين. كنت شغال مع الدكتور محمد عبدو يماني رحمة الله عليه في جمعية أصدقاء القلب، واشتغلت في الصحافة الإنجليزية في ساودي جازيت، فعبارة كتبتها قلت كما يدعي، لأني ما كنت متوافق مع القائل. حققوا معي فيها. من أنت لكي تعترض؟ أنت مجرد ناقل، أنت لست محررا ولا كاتبا ولا كاتب عمود ولا. اعتذرت، قدمت اعتذار رسمي، ومن يومها إلى الآن لا أبدي رأيي في أي حاجة. حتى يعني بعض الأحيان تتعرض لمواقف ملحدين مع نصارى، وأنت بالنسبة لك يعني أفتكر عرضت علي وظيفة من زمان ورفضتها، هذه من النقاط اللي حنتكلم عنها، من المبادئ من القيم. كنت اللي هو تور جايد، اللي هو مرشد سياحي، وكنت حعمل فيها، وكان المركز في اليونان. وزوجتي قالت لي تروح اليونان، قلت ما عندي مشكلة، أنا أشتغل في أي مكان مجرد. فلاحظت إنه الحكاية اللي حيطلب مني شيء بعيد عن الترجمة، حاجات غير شرعية، إنك تدلهم على الخمور وعلى التجار والأشياء دي، فانسحبت.
يا سلام.
فبالطريقة دي هذه من القيم، إنك تعرف أنت فين رايح.
يا سلام.
مش فقط هدف مادي وانتهى، حتى لو على الأجر. من الحكاية دي الله يبارك فيك، لما قلت احترام الجمهور تفكرني بحادثة بسيطة جدا. لما تنقل قصة أو رواية إلى أطفالك المفروض تنزل بمستواهم.
يا سلام.
حتى لو تستخدم اللغة العامية، حتى لو تحذف بعض المقاطع، تطلع ببعض المقاطع، تؤلف قصص، تروي روايات، تحط أمثلة. الحكاية دي لأن هنا تكون الترجمة حرة، أنت غير مقيد ولا تعتبر رسمية. شيء ثاني من ناحية الذوق، أنت ملاحظ في الأفلام والأشياء دي من يجي ويسكت لك المتحدث. احترام لذوق الجمهور.
الذوق نعم.
إيه بعضهم ما يحترم. أما لم يكتبها بالفضاعة دي، انت لا احترمت الذوق، لا احترمت المبادئ، لا احترمت الخلق ولا اي حاجه. بالطريقه لك قيود المفروض انك ما تتجاوزها.
يا سلام.
جميل. اثر نقطه انه التمسك بالقيم والثوابت.
طبعا هو هذا ربما يعني
هذا اثر واضح.
صحيح صحيح. وانا حقيقه كنت ساختم الحلقه بقيمه مهمه جدا، واعتقد انها تتقاطع مع الذي ذكره الزميل، فدعنا نتكلم عنها في النهايه، لان اعتقد انها فيصل في موضوع الترجمه. لكن في السياق في السياق، طالما في سياق القيم، فانا ربما ايضا يعني أتذكر دائما وأبدا بأن المترجم يطلع على بعض الأسرار، بعض القضايا الخفية. قيمة السر، حفظ السر هو جزء من الأمانة، بس نريد أن يعني نسلط الضوء عليه أكثر. حفظ الأسرار يعني قضية حساسة، لأن أنا ربما على سبيل المثال حصل شخص على تقرير طبي، هذا التقرير يشير إلى شيء ما في هذا الإنسان، قد يكون سلبي أو بالآخر. فجيت عن شخص أريد أن ترجمه، ثم بعد ذلك أفشى بهذا السر إلى والله ترى فلان مصاب بالعياذ بالله مرض الإيدز أو مرض كذا، أو يعني أنا الآن دوري أنني أحفظ السر إذن قيمة مهمة جدا، لأني ربما أطلع على شيء لم يكن ليطلعني عليه ذلك الإنسان لولا حاجته إلى الترجمة. ماني قادر أقرأ، ماني متخصص في القراءة، وبالتالي قد أهدم بيوت أو أهدم، قد يحصل مثل ما
أو عقد تجاري يكون يهدم شركة
أو عقد تجاري يهدم شركة، أو ربما يؤدي إلى حروب بين دول، تسريب معلومات أو نقل معلومات، قضايا مختلفة في هذا الاتجاه، ويجب بالفعل أن نسلط الضوء عليه، لأنه حفظ السر أنت مسؤول أمام الله ثم أمام النظام والقانون بأنك تحفظ كل كلمة تريد أن تترجمها تترجمها بالمترجمين الموجودين الآن مع القيادات والساسة وغيرهم، يترجمون حوارات تدور، هؤلاء معنيين بحفظ كل سر يسمعونه حقيقة.
سبحان الله، تعقيبا برضو الكلمة دي، سبحان الله كلها تمر بخبرات مرينا بها. الحكاية حفظ السر، في سنة من السنوات طلب مننا ترجمة عقد صلح تنازل، في كان عملية قذف، ونوصف الحكاية دي كانت بين جهتين، جهة عربية وجهة غير عربية. فمن ناحية السرية كانوا يعني حتى نبهوا علينا ما في كلمة تطلع برا. والشريدر معروف، بعد ما تخلص الترجمة شريدر يفرم الورقة تماما. شيء ثاني في المناقصات، لما تكون مترجم مناقصات
تجارية.
هذه خطيرة جدا، لو طلع فقط كلمة واحدة يمكن لا تتجاوز 6-7 أسطر اللي هي قيمة المناقصة،
صحيح
فشلت البيعة كاملة.
تروح الكراسة.
في نقطة مرتبطة بها النصح، يعني مرت علي أحيانا في الفتاوى اللي تطرح على الشيخ وتترجم، تنبه الشيخ بأي طريقة توصل له، تقول له ترى الحكاية دي فيها توريط، خاصة نحن شعب نوقع بدون أن نقرأ. في العقود التجارية المفروض أن يهمك الطرفين ومن باب الأمانة، تقول له انتبه، حتى بيقول لك الايتم النقطه رقم 6 المفروض تحذف من باب الامانه لكي لا يتورط احد الطرفين. اضافه الى نقطه ثانيه في القيم اللي هي نبره الصوت، جدا هامه، لها مدلولات كبيره جدا، تعجبيه استفهاميه انكاريه، بالاضافه الى علامات الترقيم، هذه اللي المفروض نتكلم فيها كثير جدا اذا كانت الترجمه ورقيه. كل علامه من علامات الترقيم لها معنى ولها مدلول، علامة الاستفهام، علامة التعجب، والنقاط هذه.
وهذه من مراعاة الدقة أيضا. أرحب بمشاركة هاتفية من الأستاذ فيصل التميمي، المدير التنفيذي للمؤسسة الدعوية للصم. أهلا ومرحبا بكم أستاذ فيصل.
حياكم الله أستاذ مصطفى، وأهلا ومرحبا بك وبضيوفك الكرام.
حياكم الله. بداية حابين تحدثنا عن هذه الجهود المباركة لكم في الجمعية للمؤسسة الدعوية للصم.
المؤسسة الدعوية للصم هي مؤسسة تعمل تحت مظلة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعنى بفئة الصم وضعاف السمع من حيث تثقيفهم وتعليمهم العلوم الشرعية وفيما يحقق لهم الوعي والوسطية في المنهج. نحمد الله ونشكره على عمر المؤسسة القصير، تقريبا لا يتجاوز 3-4 سنوات، إلا أن خطونا خطوات جدا رائعة في تحقيق أهداف المؤسسة، ولعل من أبرزها تمكين الأصم من اكتساب العلم الشرعي. الملاحظ بأن هذه الفئة، فئة الصم، لم تجد حظها من الترجمة كما وجدتها الفئات الأخرى من أدوات التمكين من اكتساب العلم. نجد بأن نتيجة للعوق السمعي حرموا من الكثير من العلوم. طبعا هذا له ارتباط بأدوات التحصيل العلمي في المؤسسات التعليمية، وأيضا عدم وعي الأسرة بأن هذا الأصم قادر على أن يتعلم وقادر أيضا على أن يدير حياته ويكتسب المعارف والمهارات التي تعينه على مثل ما يقول إدارة شؤونه باستقلالية. بقي، وهذا أيضا له ارتباط بحلقتكم المباركة وأيضا نسعد بضيوفك الكرام، في الترجمة حيث أنهم يعتمدون كثيرا على الترجمة الإشارية.
ترجمة بالإشارة،
الترجمة الإشارية مثل ما أشار ضيفك الكريم قبل قليل، بأنها عموما الترجمة لها خطورتها أيضا بأنها تعتمد على المترجم كثيرا، فما بالك أيضا إذا كان الجانب جانب ديني وشرعي وتنطلق منه أحكام، مثل ما تفضل الضيف الكريم بأن هناك مع ترجمة في حقوق وأيضا في قضايا وأحكام، وكانت أن تسير مثل ما يقول في غير مسارها نتيجة لأخطاء في الترجمة،
كذلك الترجمة في النصوص الشرعية أيضا قد تتولت عنها أخطاء كبيرة جدا، وهذا ما لمسنا نحن في واقعنا وفي تحليل الاحتياج للصوم. من هنا أخذت المؤسسة على عاتقها عدة محاور، منها تأهيل المترجمين للترجمة الدينية. ليس كل مترجم إشارة قادر على أن يترجم النصوص الشرعية، وعلى أن أيضا يحلل ما يطرحه الأصم من فتاوى وكذا.
جميل.
نحمد الله ونشكره. مع هدفنا في المؤسسة حقيقة أن نضع للترجمة قيمة كبيرة جدا. هذه القيمة ليست فقط في نفس المترجم وأيضا حتى في نفس الأصم. ليس كل مترجم صالح للترجمة. ضع في بالك أو في ذهنك حينما تستفتي لأمر دينك فكأنك تسأل طبيبا عن شيء، مثل ما يقال الدواء لا يصلح لكل مرض، كذلك الترجمة.
نعم.
هي جانب مهم جدا. نحن نعمل على شراكات نحمد الله ونشكره الآن مع احتاجها مع أكثر من جهة أكاديمية على أن نخرج إن شاء الله في دبلوم خاص بالترجمة الشرعية.
ما شاء الله.
وأيضا نرحب بالتعاون مع ضيوفك الكرام.
جزاك الله خير. وأنا أترك لضيوف يعني المشاركة والتعليق لهذه المشاركة الهاتفية معكم أستاذ فيصل.
تفضل. أولا نحن نشكر الأستاذ فيصل وكل من يقوم بجهود نوعية. نحن بحاجة إلى هذه الجهود النوعية. هناك فئات في المجتمع حقيقة تحتاج إلى تضافر في الجهود لإيصال الرسالة الحقيقية لهم. أعتقد بأن هذه الفئة فئة الصم من الفئات الغالية كثير على قلوبنا. وهؤلاء يسر العلم الحديث لهم وصول كل المعلومات إليهم، وأنا أعتقد حتى تقنيا اليوم خدموا بشكل أو بآخر لي في كثير من القضايا التقنية التي توصل لهم الرسالة. جميل. فأنا يعني أولا أشد على أيديهم وأقول جيد أنهم انطلقوا بهذه الهمة العالية، وجيد أنه ختم بقضية البحث عن الشراكات مع الجهات العلمية والجهات التخصصية. دائما وأبدا نقول التعاون مع الآخرين في بناء قصة النجاح هي النجاح الحقيقي.
يعني. جميل، بارك الله فيك. أستاذ قاسم، شفت سجلت ملاحظات يعني.
ملاحظات على... تفضل. أنا لي أصدقاء كثيرين جدا يعملوا في مجال الصم ومترجمة العبارات إلى إشارات، فحبيت إذا كان الأستاذ فيصل ما تزال معانا، هل في فرق واضح بين العمر العقلي والعمر الزمني بالنسبة للذين يتحدثون والصم، باعتبار أنه اللي أعرفه أنا 4 إلى 5 سنوات. الفكرة دي لاحظت المترجمين وراقبتهم وسألت عنهم أنه لا يستطيعوا أن يصلوا إلى نسبة تزيد على من 40 إلى 60% مما يدور في وسائل الإعلام مهما كان سريع، باعتبار أن معظم المتحدثين سريعين جدا في الكلام. فبالطريقة دي المترجم إلى لغة الإشارة مهما بذل من جهد لن يستطيع أن يحقق الهدف المنشود، بينما المكفوفين عندهم طريقة برايل يستطيعون يصلوا من 85 إلى 95. فبالطريقة دي ما الحل بالنسبة للمترجمين للغة الصم؟ هل تدريب؟ هل اتفاق مع المتحدث؟ كيف نصل إلى حل جذري؟
جميل جدا. نحن في معايير المواد التي نترجمها وأيضا في اختيار المشايخ حينما نبحث عن فادة أو كذا أو نخاطب بعض المشايخ. نحن أعددنا بعض المعايير التي نستفيد منها في عدة أمور. أولا إراحة المترجم، لأن المترجم يبقى الترجمة بشرية. والمترجم له طاقة إلى حد معين يستطيع أن يترجم. مثل ما تلاحظون أحيانا المترجم باللغة إلى اللغة الإنجليزية مع تترجم إلى نصف ساعة وكذا ثم يرتاح ويأتي زميل أو آخر، كذلك المترجم لغة الإشارة إلى مدى معين. سبحان الله، من خلال متابعتنا وجدنا بأن المترجم إذا نزل رتمه في الترجمة أيضا كذلك المتابعين له من الصم ينزلون أيضا، وتجد بأن في شروط ذهني نتيجة لتأخر المترجم أو بطء إشارته تبع لإرهاقه. أيضا هناك نقطة أخرى مع
الآن نختم بها أستاذ فيصل،
نختم بها بأن مثلا بعض النصوص الشرعية يحتاج إلى تبسيطها بما أيضا يتناسب مع أفهام الصم. جيل الشباب ليس كالجيل الكبار من الصم، أيضا كل لهم حتى في الإشارات ومفهومها ومفهوماتها ودلالاتها تختلفون. سبحان الله. الصم يحتاجون، أنا في نظري حتى نختم بهذا، نحن نحتاج إلى دراسات حقيقة، إلى دراسات بحثية، إلى إعادة برامج التأهيل. لا يمنع أن نقول من الصفر ونبدأ من جديد في برامج تنطلق من تحليل احتياج حقيقي ودراسة، مثل ما تفضل الأستاذ الكريم بأن جميع الفئات العمرية وأيضا الدراسة في قضية الفهم وتأثير الإشارة. نحن نحمد الله ونشكر خطأنا أو خطأنا خطوة جيدة جدا مع برنامج العالي في جامعة الملك سعود لتحقيق الشراكة. مستشارين نحن معنا يعملون في جامعة الملك سعود، وعندنا مشروع رائد ووضعناه تقريبا هو لبنة الأساس، وإخراج قاموس إشاري ديني يكون هو المعول عليه في تحكيم الإشارات الدينية، وأيضا هو تبع للقاموس الإشاري السعودي الذي نحمد الله ونشكره وتيسر الله مع دعمه من على وقت القادم الحرمين الشيخ الملك عبد الله رحمه الله تعالى بالشراكة مع الجمعية السعودية للعلاقة السمعية. عندنا مشروع وهو رائد أيضا ينبثق ويبين أهمية الترجمة، وهو مشروع تعليم الصم القرآن الكريم. هذا المشروع مشروع رائد جدا، يصعب أن يعتمد فقط على ثقافة المترجمين أو على إشارات متداولة، يجب أن ينطلق من قاموس إشاري محكم ومن مرجعية علمية.
جزاكم الله خير الأستاذ فيصل التميمي المدير التنفيذي للمؤسسة الدعوية للصم، جزاكم الله خير على هذه المشاركة. أنتقل لكم أستاذ قاسم، من القيم التي ينبغي أيضا على المترجم أن يتحلى بها؟
نقول إمكانية أو وجوب الانسحاب. أحيانا إذا ما اتفقت التوجهات للمترجم مع ما مطلوب ما هو مطلوب منه المفروض أنه ينسحب. إذا كانت الترجمة لا تتفق مع دينه،
لا تتفق مع ثوابته، مع قيمه،
ينسحب بكل هدوء. بعضهم يجعلها تحدي، التحدي ما هي في حكاية على مصالح الذات، احترام الذات واحترام الدين والمبادئ. فإمكانية الانسحاب، وأنا لا أقول إمكانية، وجوب الانسحاب. أنا عرضت علينا وظائف كثيرة جدا لمن رأيت يعني نتكلم فيها بصراحة، حكاية الشاذين أو المؤيدين للخمور أو أي شيء زي كده، الحكاية دي تنسحب بهدوء، وهذه ليس بتخصصي ولا أنا مهتم بها.
صحيح. يعني ربما يعني أصيغ هذه القيمة أعطيها عنوان،
نعم،
إنه المترجم مطلوب منه أن يطبق قيمة النفع المتعدي. يعني هو يمارس عمل فيه نفع للآخرين، يجب أن ينطلق من هذا المنطلق. اليوم يا أخي أنا أفكر يعني لما معالي الشيخ عبد الرحمن السديس الله يجزيه الخير في الحرمين،
نعم،
وأيضا في قضية الحج والعمرة، وزارة الحج والعمرة والآخرين، لما تأتي الآن إلى المكان الذي يترجم بعشرات اللغات الأدعية والأذكار والأحكام والترجمة
الإلكترونية
وخطبة الجمعة، يا أخي أنا أجلس أحيانا أقول كم حجم الأجر الذي يحصل لهؤلاء الذين ينقلون المعارف إلى أصناف الناس في كل الدنيا.
مئات الملايين.
القضية لا يعني أنا أذكر في يوم من الأيام أنه لما جاءوا أحيانا يتكلموا بعض اللغات مثل اللغة الإسبانية أو غيرها، وجاءوا يفكرون في إنتاج بعض القنوات لاستهداف، يقول يا أخي هناك ربع سكان الأرض يتحدثون بهذه اللغة ولم يصل إليهم أحد، لم يتعرف عليهم أحد، لم يكلمهم أحد. قضية النفع المتعدي قد تدخل فيها قضية التطوع. يعني الأستاذ قاسم على سبيل المثال لديه أعمال وبرامج، لكنه نذر مثلا دعني أقول ساعتين أسبوعية تطوعية مع جمعية خيرية مع جهات مع كذا من أجل الترجمة، من أجل النفع المتعدي. يمكن أن يكون التطوع مثلا، أعطي مثال آخر، أنني أنا أسبوعيا بحكم ملكته في الترجمة،
نعم،
يترجم مقال من مقالات اللغة الإنجليزية التي يمكن أن يثري بها الجانب التطويري، تطوير الذات، الجانب الاجتماعي، نعم، الأسري، إلى آخره. كل أسبوع ينزل مقال في صفحته على تويتر أو الفيسبوك تطوعا من أجل خدمة الآخرين.
جميل.
هذا النفع المتعدي الذي ننشده حقيقة،
خاصة في بعض الشعوب موجودة في أفريقيا، لغاتهم غير مكتوبة،
صحيح،
شفوية فقط،
صحيح،
فهذه المفروض الواحد يتخصص بها،
صحيح،
وهي تدخل في الترجمة الحكاية دي. وزي ما تفضل الدكتور إنه حكاية النفع المتعدي من القيم الثانية،
نعم،
اللي ممكن نذكرها مواكبة التطور والتحديث. هذه جدا مهمة. لا نجي نتكلم بلغة قبل 82 أو قبل 81 ميلادي، حكاية كلها، حتى المصطلحات بدأت تتغير، الاختراعات بدأت تتغير، الأشياء كثيرة بدأت تتغير. يعني مستحيل تشتغل على كمبيوتر XT والذي Pentium 1 الحكاية دي أنت بتمشي معها. فالحكاية دي إحنا دائما إلى الأمام وليس إلى الخلف.
صحيح.
فالمفروض أن الترجمة شيء ثاني متعلق بها دائما، حكاية الاختصار والإسهام بحسب الجمهور. يعني في بعضهم يقول لك زد زد زد، وبعضهم من التجار ولا أي حاجة يقول لك أعطيني الملخص في 10 دقائق.
صحيح.
فأنت تحاول بقدر الإمكان تنتقل إلى طريقة إما بمايند مابينج، بخرائط ذهنية، بتلخيص، بأي حاجة، إعادة صياغة، طريقة سكامبر اللي موجودة، دمج وغزل والأشياء دي، عشان تصل به أقرب الطرق. إلى بعضهم يقول لك لا أنا ما فهمت، حسب الجمهور اللي عندك. يعني بعض الأحيان يكون الملقي والمتلقي فرق بينهم واسع.
صحيح.
فالحكاية دي يكون إما هذا أقل وهذا أقل. المفروض إنك بإتقانك بجهدك بخبرتك إنك قادر على التعامل مع هذا الصنف.
نعم، وكلها نعود إلى قيمة الإتقان والأمانة والمواكبة حتى يكون
دائما. المواكبة فيها تجديد، فيها إبداع، ومثل ما يعني ذكر الأستاذ قاسم، اليوم العالم يتسارع والعلم يتسارع، نحن نعيش قرية معلوماتية منفجرة المعلومات، يعني في كل يوم حدث جديد. يعني أنا عندما أعمل في مجال الترجمة وأدرك تماما بأنني أخذت كورسات في مجال الترجمة قبل 10 أو 20 سنة، ما حصل في العالم الحديث من اختصارات روابط، اختصار كلمات، رباع اختصار
يومياً، ما هو
يومياً. وبالتالي قضية المواكبة، هذه المواكبة ترجمتها العملية أحتاج إلى دورات، أحتاج إلى متابعة جمعيات، دوريات، أشارك في عضويات في أماكن معينة حتى يصلني الجديد، ألتصق بخبراء سبقوني إلى هذا المجال، إلى أناس جدد في هذا المجال،
نظريات ألغيت،
إلى نظريات ألغيت ونظريات جديدة. هذا جزء من عملية المواكبة اللي تحدث عنها الأستاذ قاسم.
سبحان الله، في نقطة ثانية متعلقة بالقيم، عدم توضيح الغامض. يعني أحيانا تلاقي جملة غامضة أنت مش دورك أنك توضحها، لأنه احتمال الكاتب أو القائل يقصدها بالطريقة دي، لو وضحتها معناتها تتعديت دورك. نفس الطريقة لو لا كان الملقي، نقول ثقافة متدنية،
يعني المترجم لا مش مطلوب منه الزيادة
أي
ولا النقصان،
دور إلا في حالات إذا كان حاجة كل شوية يتكلم ويعيد حيث أن تلاقي المتلقي يبغى يطلع بجملة مفيدة، فبالطريقة دي تستطيع، بسموه تريمان تايلر، يعني قص وفصل، لأنه المتلقي جالس وطفشان يا أبوي إيش قصده ده؟ تلاقي يتكلم، وكان بيتكلم معنا دكتور رحمة الله عليه، الدكتور أمير رباط، كان شغال في ترجمة هيئة الأمم المتحدة، بعضهم يتكلم يقول لي where's the beef؟ فين الزبدة؟ أنا عايز أطلع بحاجة. يتكلم ربع ساعة ويطلع له هي بأربع جمل. فبالطريقة دي أحيانا يتورط فيها المترجم، أو يتهم بالخيانة، لأنه معروف المقولة مشهورة جدا في إيطاليا، كل مترجم خائن خوان، مهما بذل جهد لازم في دروب، لازم في سقوط. ففي الطريقة دي نقول اجتهدوا على الله.
أيضا هذا ما يدفعنا إلى أن نقول بأن من القيم المهمة للمترجم الحيادية والموضوعية.
طبعا
الحيادية طبعاً. أنت ذكرتها قاسم بأكثر مرة وقلت يعني أنت في الأخير دورك دور الناقل وليس. يا أخي تعرف أحيانا يمكن أن لا يكون هناك حيادية، ليس في قضية النص، أنا ممكن أترجم النص لكن طريقة تقديم النص
مدلول
معين، كأني نبرة صوت، كأني متحفظ على الكلام، كأنني أعطي رسالة
سلمية. والله تحتاج صفقة.
والله يعني أحيانا نكون في بعض الأماكن في بعض الدول بلغات مختلفة، فأنت تسمع المترجم كان مترجم يعني يقول لك ترى أنا ما هي عجبتني الكلمة دي، هو يترجمها بس يقول ترى ما هي عجبتني،
أو إسهامك طفشني. يعني كلمة الموضوعية يا دكتور، جزاك الله خير على النقطة دي. الترجمة ما عندنا ترجمة حرفية إلا في بعض أنواع الترجمة التقنية. أنا قلت الموضوعية، إحنا منترجم موضوع، منترجم رسالة. يعني جوجل إحنا ما منتهمه إنه بعض الأحيان بيضع لك رسالة، معظم الترجمات بتجون عندنا عشان يعدلها، لأنه بيترجم لك حرفي، لا يترجم مشاعر، لا يترجم أحاسيس، يظلم الشاعر لما يترجمونه، هي بتلاقيها مضحكة. وعندي أمثلة بالعشرات،
بالعشرات
ترجمة حرفية شيء فظيعة جدا، يعني وريتها أستاذ هنا تضحك، يعني يقول لك it's raining cats and dogs، تمطر قطط وكلاب، احنا نقول لا تمطروا ذهبا وفضة، فالترجمة بالترجمة اللي حاجاتهم تطلع مضحكة تماما. بالطريقة دي الموضوعية أنت لازم تعرف المغزى، الهدف، وبالطريقة دي تقرأ النص كامل تشوف الهدف، وبالطريقة دي تلخص. أما حرفي هتلاقي في الآخر ما عندك حبكة للرواية، كأنك كسرت النص.
الآن أستاذ قاسم لما أروح أحيانا في بعض المكتبات العامة وأخذ بعض الكتب التي ترجمت، أن تقرأ يعني شابتر أو تقرأ يعني صفحة كاملة، ما أنت فاهم إيش المقصود، لأن المترجم أساساً ربما ذهب لهذا الاتجاه الذي ذكرت، قضية الحرفية أحياناً، أو حتى أو ما أدري ربما
أدخل يزيد عدد الصفحات
أو يزيد، أو هذه قضية أخرى خطيرة، قد يزيد عدد الصفحات أن تؤثر في البيع والشراء.
اليوم كنا في محاضرة في الصباح، جالس يتكلم نصف ساعة، فضل الله دورت المصدر باللغة الإنجليزية، ربع صفحة كل اللي بيتكلم فيه باختصار، وجالس يتكلم عن المسافات بين المدرب والمتدرب، الحكاية ربع صفحة بالفيتس وبالإنشز بالأقدام وانتهى الأمر، وجالس يقول لك لا وعلاقة حمية ومش عارف إيه، وجالس يقرب الحكاية دي لما يترجمها بعد عين يتوسع فيها يزيد الغموض، يزيد التعقيد. لما ترجع للأصل في كل حتى من العربية إلى غيرها، المفروض تتقيد، وصل الرسالة بأقصر الطرق،
لأنه كل دول العالم، كل لغات العالم تدعو للاختصار.
صحيح. الناس ما يفاضل. يعني حلقة شيقة وممتعة. أنا في الختام حابين نختم معكم دكتور.
أنا حقيقة يعني أجلت هذه القيمة للأخير، لأن أعتقد أنها جدا مهمة، هي قضية مراقبة الله عز وجل. نحن في الأخير مأمورين بأن نراقب الله في تصرفاتنا وأفعالنا وأعمالنا، وبالتالي هذا المترجم، أنا سرني كثير ما سمعت من الأستاذ قاسم أثناء الكلمات قضية المبادئ والقيم، وإذا اصطدمت يعني الترجمة بالمبادئ والقيم الإنسان، أنا أقول مراقبة الله هذا علم، هذا فن، هذه مهارة، هذه ملكة
فعلا، الانسحاب لأجل
إيه والله يعني ملكة، الله أعطاك ملكة، أعطاك علم، الذي أعطاك إياه هو الله عز وجل. راقب الله واشكر الله على هذه النعمة، ترى هناك أمم فقدت هذه النعمة، كوني أمتلك هذه النعمة يجب أن أقدمها بشكل صحيح وراقب الله فيها حقيقة.
نعم بارك الله فيك. أيضا كلمة ختامية
فيها ونقول عن المهنة عن الترجمة. نعم. هي فن وذوق ومهارة، وقبل كل شيء هي رسالة. والقيم، بما نتكلم عن القيم، القيم مطلوبة في كل شيء، في كل مهنة، في كل عمل، في كل حدث، في كل قول، في كل خطوة. إذا ما عندك قيم معناته ما عندك ما عندك عمل أصلا.
صحيح.
وهو الأساس. جزاكم الله خير على
بارك الله فيكم. نحن أيضا سعداء بوجودك معنا
أستاذ
قاسم. ومشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء لأن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفينا الكريمين الأستاذ قاسم محمد رشيد عريف المتخصص بالترجمة الفورية والنصية، وكذلك الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. شكرا جزيلا لكما، ونشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيام الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.